بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الآية. ما المراد بالأشهر الحرم هنا؟ ها؟ كم أشهر؟ أربعة أشهر. الأربعة الأشهر التي جعلت مدة لقول فسيح في الأرض أربعة أشهر، أي فإذا انتهت فاقتلوا المشركين. لماذا لا نقول إن المراد بها الأشهر الحرم المعلومة الأربعة؟ ها؟ أولا لأن المعلومة ليست على التوالي، وهذه ظاهرة أنها متوالية، فإذا انسلخ الأشهر الحرم. ها أيضا ما ذكرناه؟ يعني نعم، هي بقية لم يبقى مدة أربعة أشهر. أيضا ذكرنا أمس أمرين، أن الأشهر الحرم الأربعة المعلومة سيأتي ذكر حكمها وما يتعلق بها في آيات لاحقة في هذه السورة، وأيضا أن التي سبق ذكرها هي أشهر التسير، فكونه يعود إليها الكلام أو لا. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال رحمه الله: لما كان ما تقدم من قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أمرا عاما في جميع الأحوال وفي كل الأشخاص منهم، ذكر تعالى أن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم جاز، بل وجب ذلك، فقال: وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب منك أن تجيره وتمنعه الضرر لأجل أن يسمع كلام الله وينظر حالة الإسلام، فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم إن أسلم فذاك، وإلا فأبلغه مأمنة. أي المحل الذي يأمن فيه، والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون، فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم، إذا زال اختاروا عليه الإسلام، فلذلك أمر الله ورسوله وأمته أسوته في الأحكام أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله. وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه تعالى هو المتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وبطلان مذهب المعتزلة. ومن أخذ بقولهم أن القرآن مخلوق وبطلان مذهب المعتزلة، ومن أخذ بقولهم أن القرآن مخلوق، وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول ليس هذا محل ذكرها. هذا محل ذكرها. نعم. لما ذكر الحكم الذي سبق في الآية بقتل المشركين حيث وجدوا، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ذكر الله تعالى في هذه الآية حكم من أراد الأمان من الكفار ولم يكن في أمانه أو إعطائه الأمان ضرر، فقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب منك أن تجيره وأن تمنعه من القتل أو الاعتداء عليه، فأجره، إما أراد أن يدخل لتجارة أو لصناعة أو لزيارة قريب أو لأمر من الأمور التي قد يحتاج إليها في أمور الدنيا. فإذا طلب أن يبقى بين المسلمين أو أن يدخل فيهم وطلب أن يجار من أن يعتدى عليه، فأمر الله تعالى بإجارته وأنه يجار حتى يسمع كلام الله، وحتى الظاهر أنها تعليلية، أي لأجل أن يسمع كلام الله ولأجل أن يرى ما عليه المسلمون من المعاملة الحسنة ولأجل أن يعرف ما عليه المسلمون من الأخلاق والأقوال والأفعال والعادات فيتأثر ويعلم حالهم، وربما يكون ذلك سببا لإسلامه. ثم أبلغه مأمنة، أي أجره بهذه الإجارة حتى يرجع إلى المكان الذي يأمن فيه وحتى يرجع إلى الموضع الذي يكون له فيه الأمان. ثم علل تعالى بقوله: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي ربما بقي أحدهم جاهلا بسماحة الإسلام وفضائله وما عليه أهله وما فيه من الأخلاق الحسنة والأقوال الطيبة، فإذا دخل بين المسلمين يكون ذلك سببا في علمه بما في الإسلام من الأمور الجميلة الحسنة، فيكون ذلك سببا في هدايته. وهذه الآية في ذكر حكم المستأمن من الكفار، وهو الذي يدخل لغرض من الأغراض إلى بلاد المسلمين ويعطى الأمان لمدة معينة. وقد ذكر ابن كثير نقلا عن أهل العلم أنه لا ينبغي للإمام أن يبقيه أكثر من سنة، بل إن أمن يكون لأقل من ذلك، فإن هذه المدة كافية في كونه يعرف الإسلام وما عليه أهل الإسلام. وقد ذكر أهل العلم أن الكفار من حيث المعاملة معهم على أربع أقسام. هذا القسم الأول المذكور في هذه الآية، وهو المستأمن الذي يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان يعطاه لتجارة أو صناعة أو نحوها من الأمور، ولو كان في الأصل أن قومه محاربين، لو كان قومه من أهل الحرب مع المسلمين ولكن فرد منهم أو أكثر من فرد أعطي الأمان فإنه كما قال الله تعالى فأجره، أي امنعه من حصول ضرر عليه ثم أبلغه مأمنه، يبلغه المكان الذي يأمن فيه. الصنف الثاني من الكفار المعاهد، وهو الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد أي صلح، وهو الذي سبق ذكره في الآيات السابقة: إلا الذين عاهدتم من المشركين. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ثم لم ينقصوكم شيء ولم يظاهروا عليكم أحدا. فالمعاهد يجب إتمام عهده ولا يجوز نقض عهده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الصنف الثالث من الكفار الحربي، الكافر المحارب الذي ليس له عهد مع المسلمين، أي ليس له معهم صلح ولم يعط الأمان، وأيضا ليس من أهل الذمة كما سيأتي. فهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم في الآية التي قبل هذه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والصنف الرابع الذمي، أهل الذمة، وهم الذين يعيشون في بلاد المسلمين ويبقون في بلاد المسلمين مقابل ما يدفعونه من الجزية، فيبقون في بلاد المسلمين ولهم حق الحماية من أن يعتدى عليهم مقابل ما يؤدونه من الجزية، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم على الصحيح. فثلاثة أصناف من الكفار هم الذين لا يجوز الاعتداء عليهم: أهل الذمة، لكن إن لم يحصل منهم ردة أو نحو ذلك ولم يجهروا بكفرهم بل يشترط عليهم الأئمة شروطا معلومة، وقد ألف ابن القيم رحمه الله كتابا كبيرا في أحكام أهل الذمة. وقد جاء أن رجلا سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة فأفتى ابن عمر رضي الله عنه بقتله، وقال: ما عاهدناهم أو ما أعطيناهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم. فالثلاث الأصناف الأصل أن دماءهم محفوظة ولا يجوز الاعتداء عليها: المستأمن الذي يدخل بأمان يعطي الإمام أمانا يؤمنه يبقى في بلاد المسلمين، الثاني المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد وصلح فواجب إتمام له بعهده حتى تنتهي مدته، الصنف الثالث أيضا الذمي الذي يكون باقيا في بلاد المسلمين وعائشا فيها مقابل ما يؤدي من الجزية وهو صاغر ذليل غير جاهر بدينه أو داع إليه. فولي الثلاث الأصناف دماءهم محفوظة وكلهم مذكورون في سورة التوبة. على الذمة قال الله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والصنف الرابع هم الحربيون الذين هم محاربين، محاربون المسلمين وليس بينهم وبينهم عهد ولا أمان ولا ذمة، فهؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإذا هذه الأربعة الأصناف كلها مذكورة في سورة التوبة. الآن كم مرة معنا أصناف؟ ها؟ ثلاثة أصناف. هذه الآية التي قرأنا اليوم في حق المستأمن، والآية التي قبلها في حق المحارب، والآية التي قبلها في حق من؟ المعاهد. وسيأتي ذكر أهل الذمة الذين يبقون بين المسلمين ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب، ذكر الله تعالى في هذه الآية حكمة عظيمة لكوننا نعطي الكافر الأمان. قد يقول قال لماذا يعطى الأمان ولماذا يدخل بلاد المسلمين وقد يكون قومه محاربون ويكون أصحاب بلد أهل حرب للمسلمين، فكيف نؤمنه إذا دخل بلاد المسلمين وأصحابه محاربون؟ الجواب ما ذكره الله تعالى في هذه الآية، وأن هذا له حكم عظيمة. قد يكون الواحد منهم جاهلا لا يعلم عن الإسلام إلا صورة مشوهة، فإذا دخل وبقي بين المسلمين ورأى ما هم عليه من جمال الدين ومحاسنه ربما كان ذلك داعيا إلى إسلامه، بل وإلى إسلام غيره، حيث أنه يرجع ينقل الصورة الحسنة عن الإسلام وأهل الإسلام. وفي هذه الآية كما قال السعدي رحمه الله حجة لأهل السنة في أن القرآن كلام الله، فهو ممن يسمعه حتى يسمع كلام الله لا شك أنه يسمعه من البشر، ومع ذلك وإن سمعه من البشر بقراءة البشر هو لا يزال كلام الله سبحانه وتعالى، وهو غير مخلوق بل صفة من صفاته جل وعلا. ثم لا تزال الآيات أيضا في بعض أحكام العهود والمعاهدة مع الكافرين سيأتي. أخ يقول ما هي الجزية؟ الجزية مال معلوم يضرب على الكافر يدفعه إلى المسلمين كل سنة مقابل بقائه في بلاد المسلمين وحمايته، مثل الزكاة. فالمسلمون تجب في أموالهم ماذا؟ الزكاة. الكافر إذا بقي في بلاد المسلمين وعنده مال هل عليه زكاة؟ لا، لكن يجب في ماله ماذا؟ الجزية. هي جاء فيها حديث ضعيف أنه قالوا من كل حال دينار، لكن يحتاج نظر في ماذا يحددونها، هل لها أنصبة معينة؟ الله أعلم، يحتاج نظر في هذا. كأنها تعطى حسب الوسع، حسب حالة الإنسان. أخن يقول لو دخل كافر بلاد الإسلام ولم يكن من الثلاثة الأصناف هل يجوز قتله؟ فكيف يدخل؟ وما يدخل إلا بأمان أو بعهد أو يكون ذميا. أما أن يكون إنسان محارب من الكفار الذي هم يحاربون المسلمين ثم يدخل بدون أي شيء هذا قد لا يكون. يدخلون بأمان، سواح يدخلون بأمان، يدخلون عبر الدولة ويعطيهم الأمان. هذا حاصل ما فيه هذه الآية باختصار.